بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، نقرأها على شيخنا علي بن عبد الرحمن بن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ورعاه وغفر له وللحاضرين. ولزلنا في الباب الأول، وهذا هو الدرس الثامن في قول الشارح رحمه الله تعالى، قوله: ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك وقد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم.
إني والجن
والجن والجن
والجن
إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خير إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم، ويتبغضون إلي بالمعاصي.
تخرجه.
قال رواه الطبراني في متن الشاميين والحكيم الترمذي.
الشاميين.
قال رواه الطبراني في متن الشاميين والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، والحاكم في التاريخ كما في الدر المنثور، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير وشريح ابن عبيد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل، فذكره إلى قوله: ويشفر غيري، وسنده منقطع، وله شاهد من حديث علي، وآخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكلها واهية. والأظهر أنه أثر إسرائيلي، فقد روى الإمام أحمد في الزهدي بسند صحيح عن قتادة قال: إن في التوراة مكتوبا: يا ابن آدم، تذكرني بلسانك وتنساني، وتدعو إلي وتفر مني، وأرزقك وتعبد غيري. وروي نحوه عن الحسن وهب بن المنبه، والله أعلم.
حديث ضعيف. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك.
نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قوله عليه السلام: ولا يشرك به شيئا، أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، هذا هو حق الله سبحانه وتعالى للعباد، هو حق واجب لابد أن يأتي به العبد، هو أعظم الواجبات عبادة الله والبعد عن الشرك به جل وعلا، بل هو الغاية من الخلق، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو السبب في عدم الخلود في النار، وإذا وقع الشرك فإن العبد يخلد في النار، الشرك الأكبر إذا وقع من العبد ومات عليه فإنه يخلد في النار، رحمك الله، فإنه يخلد في النار والعياذ بالله. أما إذا مات على التوحيد فإنه وإن فعل ما فعل من الكبائر والذنوب ما لم يستحلها فإنه ما له إلى الجنة، مهما مكث في النار حتى لو صار حمما وفحما فإنه يلقى في نهر يقال له نهر الحياة، نهر الحياة، ثم يكون مآله إلى جنة الله تبارك وتعالى. وهذا على أهمية التوحيد وخطورة الشرك، والشرك محبط للعمل. قال الله جل وعلا بعدما ذكر عدد من أنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال نبيه عليه السلام: لئن أشركت لا يحبطن العمل ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك أخطر الذنوب وأعظمها، كما عند البخاري في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا هو خلق. والشرك يدل على سفاهة العقل. قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فمن رغب عن ملة إبراهيم وهي الحنيفية، وهي الحنيفية، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن من سواه. من أعرض عن هذا وأقبل على غيره وأعرض عن ربه جل وعلا فهو سفيه العقل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. نعم. وفضائل التوحيد كثيرة معلومة لكل مسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء.
وهذا من الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية إما أن تكون تضمنا أو مطابقة أو استقطاعا، فيقتضي هذا يتضمن نفي الشرك يتضمن إثبات التوحيد، فاقتصر عليه هنا لأنه يثبت التوحيد. نعم.
ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم.
باللزوم لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تعبد ربك إلا عن طريق الوحي، والوحي هذا أين جاء إلا في الرسالة والنبوة. يبقى إذن نفي الإشراك يقتضي التوحيد بالاقتضاء، ويقتضي الرسالة باللزوم، إنه من لازم تلك العبادة أن تعبده على طريقة، ولا طريقة إلى الله عز وجل مفتوحة إلا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال السلف: كل السبل إلى الله مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله.
نعم. ومن كذب برسول واحد فقد كذب جميع الرسل. قال الله جل وعلا: كذبت عاد المرسل، وعاد من كذبوا، وإلى عاد أخاهم هودا، كذبوا هودا، فلما كذبوا هودا كانوا مكذبين بجميع الرسل. إذا قال العلماء: من كذب برسول واحد هو مكذب بجميع الأنبياء والمرسلين. نعم.
ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط انتهى.
نعم.
قوله: أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنف رحمه الله:
نعم، يستحب أن تبشر أخاك المسلم بما يسره، ويستحب أن تدخل السرور عليه وتعينه على البر والخير وتدفع عنه السوء والشر. والصحابة كانوا يستبشرون بهذا، يعني بأمور الآخرة، وحق لهم ذلك. فقال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولم يكونوا يعبأوا بالدنيا رضي الله عنه، بل جعلوها، لم يجعلوها في قلوبهم، إنما جعلوها في أيديهم وتحت أقدامهم. فأبي بن كعب كما في الصحيح لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وطرقه طرقا وقال له: أي أبي، إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: يا رسول الله، الله سماني لك؟ يعني الله قال لك يا رسول الله اقرأ على أبي بالذات سورة البينة؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله: وهو بكاء الفرح، مذكور في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته. ثم قال: ودمعة الفرح باردة، ودمعة الحزن حارة. فهذا بكاء فرح. لك أن تتخيل رجل من الأمة يرسل الله عز وجل أفضل نبي من أنبيائه محمد عليه السلام، ويأتيه أفضل الملائكة جبرائيل عن طريق الوحي، فيبلغه أن يقرأ على رجل من الأمة سورة من القرآن، لأن أبي ارتبط قلبه بالقرآن ارتباطا وثيقا، فحق له أن يأتيه أعظم رسول ملكي ليوحي إلى أعظم رسول بشري لكي يقرأ عليه سورة من كتاب الله. ولذلك كان حريا بعمر رضي الله عنه كما في الصحيح، حينما أراد أن يجمع الناس في صلاة التراويح جمعهم على من؟ على أبي بن كعب. وله أيضا مناقب كما في الصحيح لما كان يكنى بأبي المنذر رضي الله عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضربني في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر. فحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه يكرم ولا يهان ويعز ولا يذل. ولماذا يذل ويهان؟ قد رفعه الرسول عليه السلام فقال كما عند مسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، زي في حديث عند ابن ماجه وإن كان في إسناده، قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، هذا من الإكرام. حملة القرآن العاملون به يكرموا ويعزوا في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لحامل القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ. وهذا خاص بمن؟ للحافظ الذي يقرأ المصحف، بالحافظ، لأنه لا مصحف هناك. وأخطر ابن مسعود رضي الله عنه حينما غل المصحف، حينما جمع عثمان المصاحف ليحرقها ويجمعهم على مصحف واحد، مصحف العثماني الذي بين أيدينا اليوم. مسعود لم يعطه مصحفه رضي الله عنه، وتأول قول الله جل وعلا: ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، وقال: نعم الغل كتاب الله، كتاب الله. وقال في ذلك جماهير الصحابة. نعم. والآن حينما نقول أخطأ ابن مسعود في هذا، هل أحد يغضب من هذا؟ هل هذا سب لابن مسعود؟ الحمد لله ما أحد رفع يده منكم وقال: لا تسب العلماء، بل لا تسب الصحابة، لأننا ولله الحمد تربينا على تعظيم الدليل، وعلمنا أن ابن مسعود ومن هو أعلم ابن مسعود كأبي بكر وعمر ربما يخطئ، لأنهم من جنس بني آدم الذين قال عنهم النبي عليه السلام: كل بني آدم خطاء. فهذه نعمة أن تتربى على تعظيم الدليل، حيث أنه إذا حاد عنه أحد وأخطأ عنه أحد فإنه لا قيمة لكلامه مع كلام الله ومع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نقلا.
ثم قال رحمه الله: قوله لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم.
نعم. قال سماحة الشيخ رحمه الله: وأعلمهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، وحذرهم من الاتكال، فلا بد من التوحيد، لابد من التوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمدت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الحديث. ولهذا لما ارتد من العرب وامتنع عن الزكاة قاتلهم الصديق وقال: إن الزكاة من حق الإسلام أو من حق لا إله إلا الله. فلابد من أداء ما أوجب الله تعالى، ومن مات على التوحيد ومعه معاصي فهو تحت المشيئة، إن كانت هذه المعاصي أو الذنوب ليست شركا. نعم.
قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة.
بترك الخدمة في الطاعة، هذه اللفظة جيدة أم ليست بجيدة؟ بترك الخدمة في الطاعة أفضل ترك هذه اللفظة. وما ذكره ابن القيم رحمه الله وابن رجب وغيره من العلم في تعريف الاعتكاف أنه قطع العلائق عن الخلائق لخدمة الخالق، هذا فيه نظر كما قال شيخنا حفظه الله. فليس فالخدمة لا تطلق على الله سبحانه وتعالى، لأن المخدوم يحتاج إلى خادم، الله غني عن خلقه. قال سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة. ولفظ الخدمة، وبعض الألفاظ أطلقها ابن القيم رحمه الله قبل أخياه بشيخ الإسلام فيها كالوجد والعشق الإلهي والخدمة، هذه الألفاظ من انتقل العلماء العلامة ابن القيم رحمه الله، وكان له أطوار في حياته، قد لقي أبا إسماعيل الهروي بعض الألفاظ في مزار السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين بين منازل المستعين، هذا بعض الألفاظ لا يوافق عليها ابن القيم رحمه الله، فانتبه لهذا كتاب مدارج السالكين الذي هو شرح لمنازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي، وكان رجلا صوفيا، بعض الألفاظ لابن القيم رحمه الله انت أخذ عن أبي إسماعيل الهروي وانتقدت عليه رحمه الله، ولا أحد معصوم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يقلل من شأن ابن القيم رحمه الله. نعم.
فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة
الأكياس، يعني الكيس هو الفطن والذكي والعاقل. نعم. والذكاء غير العقل، قد يكون الإنسان ذكيا وليس بعاقل، ذلك الكفار الذين صنعوا، الذي صنع هذا الجهاز ذكي أم غبي؟ ذكي، لكن هل هو عاقل؟ ليس بعاقل، لأن العقل هو الفهم عن الله عز وجل والتدبر عن الله. قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها. فمحل الفقه، والفقه هو الفهم لغة، محل الفقه عن الله هو القلب وهو العقل. وأما الذكاء فهذا قد يكون للكافر والمؤمن، أما العقل عن الله عز وجل مراده سبحانه فهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان، فكل مؤمن فهو عاقل وليس كل ذكي عاقل، ونبه عليه العلامة ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. نعم.
ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلوجه لكتمانها عنهم.
نعم.
وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة.
أن يعبدوه، يعني يعبدوا الله لا يعبدوا غيره. كل حتى في الدعوة، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال ابن عبد الوهاب: وكثير من الناس يظن أنه يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه، والعياذ بالله، يحب كثرة الأتباع ويحب تصدر المجالس والاستحواذ على الكلام دون غيره والسلطنة على الناس، هذا يدعو لنفسه لا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قل هذه سبيل أدعو إلى الله لا إلى نفسي. نعم.
والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، وجواز كتمان العلم للمصلحة.
نعم.
قوله: أخرجاه أي البخاري ومسلم، والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزب الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته.
الصحيح هو ما اسمه صحيح البخاري؟ اسمه ماذا؟
الجامع الصحيح المسلم،
الجامع
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن
نبيه. نعم، لكن لا تجيب بالأسئلة. الجامع الصحيح المسلم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأيامه، هذا اسمه، واشتهر به صحيح البخاري، اشتهر بصحيح البخاري. نعم.
وروى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم.
ماذا يكون البخاري مبتدعا بعد أن يروي عن هؤلاء ويأخذ العلم عن هؤلاء؟ أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ويحيى بن معين وعلي بن المديني، وهذه الطبقة المباركة، لذلك المرء يعرف من شيوخه وأيضا من تلامذته ماذا أنتج. نعم.
وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري
وهؤلاء أيضا أئمة، مسلم والنسائي والترمذي، كل هؤلاء من تلامذة البخاري. نعم.
ولد سنة 94
والفربري راوي الصحيح، إن رواه صحيح البخاري. ومن شيوخه أيضا كريمة، والحدثتنا كريمة من شيوخ الإمام البخاري. نعم، ويجوز للإنسان أن يأخذ العلم والإجازات والأسانيد ولو عن امرأة، ولكن كما قال الله: إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاز. فلا عجب أن تجد في إجازة اسم امرأة، ليس هناك عجب. فمن شيوخ البخاري كريمة، وابن علية نسب إلى أمه ابن علية هذه امرأة، وابن تيمية نسب إلى جدته. فإن كان هؤلاء من المحال، البخاري من شيوخه كريمة، وابن الجوزي كان من شيوخه امرأة لا يحضر باسمها الآن، وجمع من الأئمة. لكن أين النساء؟ أين الشيوخ من النساء اليوم؟ هل تعرفون شيخا امرأة يدرس المنهج السلفي؟
لا.
تعرف؟ أين؟
لا أعرفه
أنا
شخصيا.
ها؟ تسمع يعني؟
نعم.
أين؟
بنت
الشيخ مقبل.
نعم.
عائشة؟ نعم، نسأل الله أن يبارك فيها.
وزوجته؟
نعم. نسأل الله أن يبارك فيها. وأن يكتم أمثالها. نعم، بلغنا هذا. و كانت امرأة تسأل سؤالا وسؤال يدل على العلم، وقالت إنها من تلامذة عائشة، نسأل الله. وماذا ينتج موقد الواجعي إلا السلفيات، امرأته وابنته، نسأل الله أن يرحمه. قد كان إماما في نصرة السنة والذب عنها، مجاهدا في سبيل الله، رافع راية السنة، قامعا أهلها وابنها. ولما مات موقد الواجعي ظهرت الخفافيش في اليمن، بدأت تظهر وتطير وتحلق في سماء اليمن لما مات الشيخ مقبل، كما حدث يوم أن مات الشيخ نباس أيضا. لذلك هؤلاء العلماء العظام يعني أئمة يصف بهم المنهج في بلدانهم وفي غير بلدانهم. نعم. أدخل في الحزبيات الله يكثر منهم.
وقال رحمه الله: ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200
يعني مات عن كم سنة؟ 62 سنة.
ومسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك.
الوحدان يعني ما لم يرد إلا من طريق واحد.
روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عن البخاري صحيحا، وروى عنه الترمذي وإبراهيم ابن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة 400 ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمهم الله تعالى وعفى عنهما بمنه وكرمه.
يعني كم سنة مسلم؟ 57 سنة. والبخاري 62 سنة. نعم نعم. ما عندك مسائل؟ خذ نسخة أخرى. طبعا ليس فيها مسائل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس،
وهي المذكورة في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون يعني يوحدوا. نعم.
الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه،
في قوله إلا ليعبدون قال العلماء يعني يوحدوا. نعم.
الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
نعم. فلا بد من البراءة من الشرك وأهله بالتوحيد. نعم.
الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل،
عبادة الله واجتناب الطاغوت، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة،
في قوله: في كل أمة. نعم.
السادسة: أن دين الأنبياء واحد،
فكلهم دعوا إلى توحيد الله، وهذا يصدق حديث الرسول عليه السلام حيث قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلاء، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فأمهاتهم متفرقة ودينهم التوحيد. نعم.
السابعة:
عفوا شرائعهم مختلفة ولكن التوحيد فيهم واحد.
السابعة المسألة الكبيرة وهي أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
كما في الآية. نعم. هذا في معاد التوحيد، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا في غير التوحيد، أما التوحيد فإنه ثابت لا يتغير ولا ينسخ، أما النسخ والنسخ لغة هو الإزالة، تقول نسخت الكتاب يعني أزلته من مكان لمكان، واصطلاحا إزالة حكم بحكم آخر، هذا فيما عدا التوحيد.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله،
والمراد ورضي بالعبادة.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك،
وهي قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية.
العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثماني عشرة مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة،
وهذه الآية افتتحها الله بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني أوجب وألزم.
الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا،
فكان أعظم الحقوق هو حق الله وهو عبادة الله وعدم الشرك به جل وعلا.
الثانية عشرة التنبيه على وصية
الثانية ولا الثانية لماذا؟ وفد ماله ولماذا الحادية عشرة؟ نعم العدد من الحادي عشر إلى التاسع عشر مبني على فتح الجزئين، عدا الثاني عشر فإنها تعامل معاملة فإنها تعرض.
الثانية عشر
عليها تسعة عشر، والأصل أن يكون عليها تسعة لأن هذه مبتدأ مؤخر. لكن هذا مبني على
الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته،
وفي قوله قل تعالى من أراد أن ينظر لوصية محمد قوله تعالى قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم وقال المسعود.
الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا
وهو عبادته وعدم الإشراك به جل وعلا.
الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه
وهو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا الحق إنعام وفضل وليس استحقاقه مقابلة كحق المخلوق على المخلوق، خلافا لما قاله المعتزلة من أنه حق واجب على الله عز وجل متحتم الوقوع، لذلك المعتزلة يقولون بوجوب الثواب الطائع وعقاب العاصي، هذا باطل، إن الله قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كتب ربكم على نفسه الرحمة فلم يوجبه عليه أحد ولم يلزمه به أحد جل وعلا، بل هو استحقاق إنعام وتفضل منه كما ذكر أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله.
الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة،
فمعاذ وهو يتقدم علماء بريتوة قال الله ورسوله أعلم، لأن بعض المسائل ولو في العقيدة قد تخفى على العالم، الإنسان لا يستنكف ولا يستكبر أن يسمع من أخيه النصيحة، لابد أن نتربى على ذلك أيها الأخوة. ويعني بالمناسبة بسبب النصيحة يعني أيضا بالأمس اشتكى بعض الناس يقول أن بعض الإخوة يمر ولا يلقي السلام، فأرجو أن تهتموا بهذا الأمر، إلقاء السلام على الناس، وإذا ألقى أحد عليك السلام ترد السلام، فيه أجر حتى لو كنت تسمع شيئا، إيش أن تلقي السلام إذا مررت على الناس، فإن هذا من السنة. ألا أدلكم على ما به تحابوا، أرسلوا السلام بينكم. قد يعني طير بعض الحزبيين وبعض التكفيريين فقالوا أن هؤلاء الناس يكفرون الناس، طلاب اللي جاءوا عندي الشيخ علي يكفرون الناس، لماذا؟ قل شوف انظر إليه إذا مر عليك لا يلقي عليك السلام، وأنت طبعا لا تقصد هذا وأنت تحارب التكفير، ولكن قد تصدق قوله بفعلك، فانتبه لهذا. إذا مررت على أحد من المسلمين الخاص، إذا مررت على أحد لا تعلم هو مسلم أو كافر، الأصل أنك تلقي ولا تلقي السلام، تلقي السلام على من عرفته منك. ألا أدلكم على ما به تحابوا، أفشوا السلام بينكم. فانتبهوا لذلك، لأن هناك حنق شديد وغيظ شديد من يعني أهل الأهواء والبدع عليكم، قد يفعلون المصايد الصيادة عدم إلقاء السلام. أنت تحارب التكفير، تكفير الناس أو الحكام أو غيرهم من المسلمين، وقد تتهم بهذا، فانتبهوا بارك الله فيكم. مسألة إلقاء السلام هذا من السنة، فيه أجر وفيه حسنات، وأيضا رد السلام على المسلمين. نعم.
السادسة عشرة، جواز كتمان العلم للمصلحة.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيك للمصلحة، ولا يدخل في ذلك كتمان المنهج الذي أنت عليه. بعض الأحزاب والجماعات يتعامل بالتقية، يعني يتكلم معك بوجه ومن خلفك بوجه آخر، هذا لا يجوز أبدا. إنما هذا ليس العلم، لا يبذل لكل أحد، ليس كل العلم يبذل لكل أحد، لأنه قد يفهم منه يعني غير المراد، فهذا لا يقال له هذا العلم. نعم.
الثانية عشرة، استحباب بشارة المسلم بما يسره،
في قول معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس. نعم.
الثامنة عشرة، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله،
في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. نعم.
التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم،
الاتكال غير التوكل، فالتوكل اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، أما الاتكال فلا يكون فيه أخذ بالأسباب، وهذا غلط، وهذه طريقة غير أهل السنة. فأهل السنة يقولون بجواز الأخذ بالأسباب، ولكن لا يعتمدون على السبب، إنما يعتمدون على الله سبحانه وتعالى مع أخذهم بالأسباب، الأسباب المشروعة. نعم. خلافا للمعتزلة وغيرهم من نفاة العلة والسبب. نعم.
التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم،
وسابق التفسير في ذلك، هل يقول الله أعلم فقط أم الله ورسوله أعلم.
العشرون، جواز تخصيص بعض الناس للعلم دون بعض.
نعم. فالرسول قال ذلك لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا، والحمد لله مدارس الصحابة كانت موجودة، ابن مسعود كان له مدرسة، وابن عباس له مدرسة، وابن عمر له مدرسة، كل منهم له طلاب يخصهم بمزيد من العلم والاجتهاد في العلم، وهذه طريقة علمائنا ومشايخنا، حيث أن العالم إذا مات يبقى علم. لما مات الشيخ ابن باز حمل طلابه المنهج من بعده أم لا؟ ها؟ حملوا؟ الراجحي موجود، الفوزان موجود، كل هؤلاء طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا من نجابة الطالب وفقه أن يحمل العلم بعد شيخه، يعلمه الناس ويبذله للناس ويجتهد فيه ويخلص النية، فيؤجر العالم في قبره وتلقى درجته في قبره. نعم.
الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه،
كما قال معاذ كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فخير البشر صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، بل ولا يركب وحده وإنما يردف خلفه. وإذا أردف من في الحج؟ أردف وسام أو الفضل بن عباس في حجته عليه الصلاة والسلام.
الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة
كما سبق، إن كانت تتحمل وكانت مما يركب.
الثالثة والعشرون فضيلة معاذ، معاذ بن جبل،
لأن الرسول عليه السلام أردفه خلفه.
الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة والله أعلم،
وهي التوحيد والبعد عن الشرك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
نعم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة، فإنه رحمه الله بين في الباب قبله حقيقة التوحيد ومعناه، فناسب جدا أن يذكر بعده فضله ليرغب الناس فيه، وهذا من دقة المؤلف رحمه الله، فيبين الشيء أولا ثم يذكر فضله. أما إذا بين الإنسان فضائل الشيء دون أن يعرف الناس به فهذا كمال أم نقص؟ نقص شديد. وبهذا تعرف خطأ بعض الكتاب اليوم الذين يكتبون عن فضل الإسلام ولا يبينون حقيقته ونواقضه، فضائل الإسلام والإسلام فيه وفيه وفيه، دون أن يبين ما هو الإسلام وما هي نواقض الإسلام. ولذلك قد يقع أحدهم وهو يتكلم عن فضائل الإسلام فيما ينقض الإسلام، لأنه لم يعرف حقيقة الشيء ونواقضه. من الحكمة في الدعوة إلى الله أن تبين حقيقة الشيء أولا ثم تذكر فضائله لترغب الناس فيه. أما أن يكون كلامك دائما فضائل فضائل مواعظ مواعظ ولا تبين الناس العبادة، أي أحدهم أن لا يستطيع أن يتوضأ، ولا يستطيع أن يغتسل الجنابة، ولا يستطيع أن يفتي امرأته في مسألة في الحيض، وكل كلامك في الوعظ، الوعظ المطلوب لتحقيق القلوب إذا كان بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لابد أن تبين للناس العلم وتفهمهم حتى عامة الناس في الخطب والمواعظ، لابد أن يفهموا ويتعلموا الدين. والآن صارت المنابر يعني نشرات إخبارية وتحليلات إخبارية، ولا حول ولا قوة إلا بالله بعد هذه الثورات.
قال رحمه الله: باب خبر مبتدئ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح: قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده.
انظر إلى السلفية، يذكر الآية وبعدها مباشرة يذكر كلام المفسرين والعلماء عليه. هذه السلفية، آية حديث كلام الأئمة على هذه الآية وذلك الحديث، ببساطة جدا هذا هو منهج السلف. أما تأتي بكلام من رأسك فتتقبض، سنة تقول حلالا وسنة تقول حراما وسنة أو أشهر تقول شبهة الحرام، ليس بربا ثم ربا ثم شبهة الربا، أي فتوى نأخذ بها؟ وهذه مسألة قطعية ليست اجتهادية، مسألة إجماعية حرمة الربا والعياذ بالله. لذلك آخر من يتكلم من العلماء، لأنهم يتصورون ثم يتكلمون ولا يتعجلون في الكلام، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول الأصولي. نعم.
قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده.
في الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، يعني إخلاصهم، ويلبسوا يعني يخلطوا. نعم.
قال هنا يعني المعلق في سنه ضعف.
قال أقرأ
هكذا فقط، قال في سنه ضعف فقط.
فقط.
نعم.
نعم.
وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لم يشركوا به شيئا هم الآمنون.
ولم يوجد واو.
نعم. ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة.
نعم.
قال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله، هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه.
لأن هذه الآية جاءت بعد قصة إبراهيم مع قومه. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه السلام:
لأن وذلك فهم الصحابة منها أن أي ظلم يمنع من الأمن والاهتداء في الآخرة، الأمن في الآخرة والاهتداء في الدنيا. لا، لماذا؟ لأن كلمة بظلم جاءت نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، ففهموا منها أن كل ظلم يعني كل ذنب يؤدي إلى عدم الأمن في الآخرة وعدم الاهتداء في الدنيا. وهذا على الإنسان ولو كان كبيرا في العلم قد يفهم تفسير آية خطا. فدائما لا تستنكف ولا تتكبر مهما أتيت من العلم. إذا وقفك طالب وجلست مجلس المعلم وأوقفك طالب، ارجع عن الخطأ بوضوح كامل، قل: نعم أخطأت، جزاك الله خيرا، أخطأت، أحسنت في هذا التنبيه. ولا تلف وتدور بالكلام كأنك معصوم. نعم. لابد أن نتربى على هذا جميعا. أخطأت، قل أخطأت ورجعت عن هذا الخطأ قبل أن تموت، وتلقى الله سبحانه وتعالى معاندا بهذا الخطأ. نعم.
قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم.
وأيضا إذا يعني أخطأ العالم ورجع عن خطئه، هل هذا يقلل من شأنه أم يرفعه عندك؟ حينما يقول ابن عثيمين في شرح السفرنية: إن الله سبحانه وتعالى، إن القرآن الكريم لم يكتب في اللوح المحفوظ، ويرجع عن ذلك في شرح الأربعين النووية ويبين أنه أخطأ، هكذا بمنتهى الوضوح. هذا يرفع عندنا ابن عثيمين أم يحط من قدره؟ يرفع. هذا من التواضع وهذا من تقوى الله سبحانه وتعالى أن يرجع الإنسان خطأ. أما الاستنكاف والتكبر هذا من عادة غير أهل العلم وأهل الخشوع في العلم. نعم.
قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال.
عبد الله هنا من؟ مسعود. كيف عرفنا؟ قد أبهم. نعم. وأيضا علقمة من تلامذته. إبراهيم إبراهيم هنا هو إبراهيم النخعي من أئمة الكوفة رحمه الله. نعم.
لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
نزل على أن العالم لا بد أن يبين للناس إذا فهموا فهما خاطئا يفهمهم ويعلمهم برفق وليد. نعم.
وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما.
نعم.
ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
والعبد الصالح هو لقمة، والصواب أن لقمة ليس نبيا كما زعم أبو محمد بن حزم غفر الله له، والصواب أنه كان رجلا صالحا ولم يوحى إليه. نعم.
إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى
عمر فسره بالذنب، أو من الخطاب رضي الله عنه لم يلبس إيمانهم بظلم يعني بذنب، وعليه يكون المقصود بالأمن والاهتداء هنا الأمن الكامل والاهتداء الكامل، ولا مطلق الأمن ومطلق الاهتداء
الكامل،
لأن عندنا الأمن المطلق ومطلق الأمن، والاهتداء المطلق ومطلق الاهتداء. الأمن المطلق لمن أتى بالاهتداء المطلق، ومطلق الأمن لمن أتى بمطلق الاهتداء. ومطلق الاهتداء أو مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان وهو التوحيد، وأما الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، وكذلك الاهتداء المطلق. نعم. فالحصة بالحصة كما قال العلماء. نعم.
وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب.
نعم، من كل عذاب، وهو الذي يسمى بالأمن الإيه؟ التام. نعم.
وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا.
نعم.
قال شيخ الإسلام والذين شق عليهم
ظلم والذي
والذين
لا والذي
طبعا والذي طبعا
يعود على الذي شق عليه. نعم.
والذي شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط
الذي شق عليهم
نعم الذين شق عليهم
طيب
نحن الذين
أنهم ظلم، والذي شق عليهم أنهم ظلم،
هو فعل نقطة ثم بدأ الكلام.
ما هو؟ اقرأ. قال شيخ الإسلام
والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه.
سلم معك الإجاز. شوف كلام تين. نعم.
وأنه لأمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا؟ وقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن أليس يصيبك الأواء
اللأواء اللأواء
أليس يصيبك اللأواء فذلك ما تجزون به؟
نعم، فالمصائب والأمراض والأسقام تكفر بها السيئات كما قال النبي عليه السلام حتى الشوكة يشافها يكفر الله بها من خطايا، يعني إذا صبر عليها. نعم.
لأو مرض.
نعم.
مرض لأو.
نعم. الأمراض يعني والأدواء.
فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب.
نعم. المصائب قد تكون كفارات، وتنازع في هل هي كفارات ورفع للدرجات أم هي كفارات فقط على قولين أهل الحكم. وفضل الله سبحانه وتعالى قد تكفر بها الذنوب، وأيضا ما ينتج عنها من الصبر والرضا والشكر قد يرفع به الدرجات. ولعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا سالم سؤال ألف ريال.
نعم ألف ريال. ألف ريال.
نعم.
من عندي الذين سبق لك.
نعم يأتي إذا غدا. اليوم أنا مسافر.